بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك في الجزء الثالث من عالم ديجيتال وكنيسه مانوال. راينا في اللقاءين السابقين من هذا التأمل، وأرجو من حضراتكم تعيدوا معي هذه العبارات اللي هي بنبدأ بيها في كل مرة في بداية العظة مع بعض. نريد طرق تبشير جديدة وليست بشرى جديدة. تانية، العالم عنده أسوأ مادة ولكن عنده أفضل إعلام. الكنيسة تملك أفضل مادة ولكن عندها أسوأ إعلام. في تأملنا في هذا الصباح المبارك سنتناول الجزء الثالث من هذه السلسلة، نقل الإيمان، يعني تلقين الإيمان. نقل الإيمان هو توارث الأجيال من خلال الآباء، من خلال الأسر. الأسرة هي التي تورث ابنها أو أطفالهم شعلة الإيمان، حيث على الأسرة أن تعي بأنها المسؤولة عن زرع ورمي البذرة في الإيمان لأبنائهم. بدون الأسرة سيكون هناك صعوبة لتوريث الإيمان. الكنيسة تكمل ما يزرعه الأهل، فنقل الإيمان محتاج أن ندرك علينا هذه المسؤولية. أتذكر أن السؤال المهم في نقل الإيمان هو كيف نتحدث عن الله، يعني بمعنى كيف ننقل إيماننا بالله لأولادنا للأجيال. هذا السؤال بيحتاج مسيرة طويلة، وعلينا جميعا أن نتدرب ونشتغل على ذواتنا حتى نفهم أننا نؤمن بالله حتى نورث أبنائنا الإيمان بالله. ما هي الصيغة؟ ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل التي نوصل بها إيماننا بالله لأولادنا؟ زي نكلمهم عن الله، دي صعوبة موجودة في عصرنا خاصة مع الأجيال الحديثة، بأنها لا تهتم كثيرا بالإيمان وبالكنيسة مع تحديات العصر، وخاصة في عالم العولمة، في عالم افتراضي مع عالم الميديا. أتذكر في قصة بيتهوفن سيمفونية التاسعة في فيلم موجود مهم جدا للفكرة دي، اسمه كابينج بيتهوفن، ناسخة بيتهوفن، وبالألماني تحدث الصمت أو الصامت المتكلم. في فترة في إعداد بيتهوفن للسيمفونية التاسعة كان بدأ يفقد سمعه لدرجة أنه تقريبا أصبح أصم. ووظيفة الموسيقار أن تكون عنده أذن حساسة أن يسمع أقل نبرة صوت. فكيف نتخيل لموسيقار عظيم مثل بيتهوفن يريد أن يؤلف نوتة موسيقية تغير العالم، وهي بالفعل هذه النوتة الموسيقية والسمفونية التاسعة يسموها سمفونية الفرح، وهو الوحيد الذي لا يستطيع أن يسمع هذا الموسيقى. هو المايسترو اللي حيقود الفرة أو الجوقة الأوكسترا التي ستعزف هذه النوتة الموسيقية. فعشان يقود كمايسترو لأوكسترا عليه أن يسمع كل الأصوات، وإزاي يعملهم في هرمونية واحدة، انسجام تقريبا 99 بيكون الموسيقي في هذه الأوكسترا. أنا مش متخصص في هذا المجال، ولكن الأوكسترا فيها آلات عديدة وأشخاص عازفين كثر. كيف يقود هذا العدد مع اختلاف أنواع آلات الموسيقية وهو لا يسمع؟ فمن البديهي أنه يتنحى عن هذا العمل. فاستعان بشخصية آنذاك بيسردوها في القصة اسمها آن سوليفان. هذه الامرأة إنها هي اللي تيرى النوتة الموسيقية وهو يشاهدها في يوم العرض للسمفونية اللي كانت حتهز العالم. أول مرة كانت في الأوركسترا يدخل أصوات بشرية ككورال، كانت في السمفونية التاسعة دي، سمفونية الفرح أو القيامة، وكانت لأول مرة تدخل في الكنيسة هذه السمفونية وأن يكون فيها جوقة وأصوات بشرية. الامرأة أو الشابة دي ناسخة بيتهوفن، يعني هي اللي كانت بتكتب لي النوتة، هي بتدي الإشارة وكأنها بتقرا النوتة بالإشارات والحركة، وبيتهوفن بيشوف من خلال حركة الشفايف والإيد وانطباعات البادي لانجوج والجسد بتاعها ويكمل نقل الإشارة. صعوبة بالغة إن إنسان يكون أصم يتحول إلى قارئ للغة الإشارة في الموسيقى. متعودين حاليا على لغة الإشارة في الكلمات، ولكن عايزة دراسة وتخصص، لكن في عالم الموسيقى ده كانت نالة تاريخية. الفرقة نفسها والأوركسترا كانوا خايفين، إزاي هو يقود هو مش سامع، ما يعرفش إمتى هذا العازف بدأ ولا لا. كانت المشكلة كيف ينقل العزف من خلال توجيه المايسترو بيتهوفن من خلال سيدة تساعده. ده بيفكرنا بعملية نقل الإيمان. عندما نفقد السمع، عندما نفقد الكلام، عندما نفقد إمكانيات وآليات التعبير، هل هناك بديل لنقل هذه الموسيقى؟ هل هناك بديل لنقل هذا الإيمان عندما يصم الأبناء والأجيال أذنهم وقلبهم وذهنهم عن السمع بالإيمان المسيحي؟ هذا هو التحدي الأكبر اليوم في أسرنا وعائلاتنا وأولادنا والأجيال. فمن هذه القصة الرمزية كيف استطاع بيتهوفن يتغلب على عهد الصم وإن يكون شخص مش سامع حاجة، ولكن بخلال وسيط قدر يكون يوصل السمفونية، ولا زالت من أهم السمفونيات في العالم اللي بتعتبر هي موسيقى الفرح. هذا الفرح الذي نشأ من شخص متألم وعنده عاهة، عنده صعوبة، عنده عدم تواصل، ما عندهش الكوميونيكيشن، الميديا اللي استعملها عشان يوصل هذه الموسيقى آنذاك. النهاردة تعيد إلى أذهاننا هذه القصة، الميديا اللي نقدر من خلالها نتواصل مع الأجيال في العالم الافتراضي وتستمر كنائسنا مفتوحة وإيماننا يستمر وإعادة التلقين الإيمان للأجيال. يذكرني بنص السامر الصالح. ما هو الوصل بين السامر الصالح والموضوع اللي احنا بنتكلم في صدده؟ نقل الإيمان. نقل الإيمان مش العملية البسيطة الحدوتة ومدارس الأحد، ولكن إيمان مني شخصي ينتقل من فعلا الثقة اللي فيها وأديه للأجيال أو الأولاد. السامر الصالح كان من المفروض في نقل الإيمان الكاهن واللاوي المخول لهم أن يكونوا أداة الرحمة لما شافوا الشخص السامري الغريب الجريح الملقى على الأرض ولا أحد من المخول لهم أراد أن يسعف أو يساعد هذا الجريح المرمي. وفجأة يأتي شخص سامري شاف هذا الجريح المرمي وهو الذي أنقذه. لم تكن وظيفة كاهن أو لاوي أو فريسي أو أشخاص ينتمون بشكل مباشر أو عملهم لله أو الشريعة أو العهد القديم، شخص عادي جدا بمعنى لغة العصر علماني غير ممارس لوظيفة الكهنوت أو التبشير أو الخدمة، هو الوسيط الذي أعاد الروح للشخص الجريح. هذا السامري هو الميديا. عندما نفقد كل الإمكانيات الطبيعية يأتي الحل من الخارج. السامر الصالح رمز للوسيلة المساعدة التي أتت من الخارج لتنقذ هذا الجريح، تنقذ البشرية المريضة، تنقذ الكنيسة، تنقذ العائلة. هذا هو الإنقاذ بميديا جديدة بواسطة جديد، هو السامري الصالح. هذا الواسط السامري الصالح لما رآه تحنن، محتاجين هذا الشغف الباشون ده، إن إزاي يكون عندنا شغف إذا ننقل الإيمان، يكون عندنا قوة إن نعي كلنا مسؤولين لنقل الإيمان. وناخد من قصة بيتهوفن والسامر الصالح نحن نكون وسطاء جيدين لنقل الإيمان، حتى لو لم يكن هذا عملنا الأول أو لم تكن أدواتنا الطبيعية، إحنا مش متدربين على ذلك. نقل الإيمان في عالم متغير ومتجدد صعب جدا. سأتناول بعض الإحصائيات السريعة جدا لحضراتكم في مجتمع اليوم عن الطفولة وعن عمر المراهقة. كان هناك مسح أو سيرفي اتعمل في أمريكا لأعمار من 4 إلى 14 سنة، وكان الجنسين 53% من النساء و 46% من الرجال اللي تعمل من خلالهم هذا المزح أو البحث. هذا كأنه نوع من الاستبيان. اللي اشتركوا في هذا الاستبيان 1135، وكانت النتائج من هذا الاستبيان عن هذه الإحصائيات. ما مدى تأثير الميديا النهاردة على الأطفال والأعمار لغاية سن المراهقة؟ إيه هو العمر اللي بنجد فيه من إمتى الأطفال بيقدروا يستخدموا تليفون خلوي أو سيلفون أو سمارت فون أو هذه الوسائل المختلفة؟ من إمتى الأعمار في أمريكا تتراوح في هذا البحث ما عندهم موبايلات؟ 4 من كل 10 أطفال في الولايات المتحدة تبلغ أعمارهم من 6 سنوات أو أقل إن عندهم محمول أو سيلفون، يعني نسبة 40% من النسب اللي هنشوفها. 28% من الأطفال بيستخدمون هاتف نقال أو محمول. بيبدأوا لأول مرة بنشوف تقريبا حتى من أول عمر 4 سنوات. 12% من الأطفال بيستخدمون الهاتف لأول مرة من بين سن 1 أو 2. 14% من الأطفال لم يستخدموا الهاتف في سن المراهقة من 13 ل 16. يعني النسبة الأكبر أمام حضراتكم اللي بدأت تستعمل التليفون هي كانت نسبة 16% من 3 ل 4 سنوات. دي نتيجة صعبة جدا إن نشوف من 3 ل 4 سنوات عندهم موبايلات. طبعا هناك تبريرات من أسر إن يكون لهذا السن من الأولاد عندهم موبايلات، والنسبة الثانية من 9 ل 10، 16 و2 من 10%. دي نسب عالية جدا يكون في السن ده أطفال عندهم موبايلات. كيف نتعامل مع هذا الجيل اللي هو من سن في الحداثة وهو مبكر جدا عنده موبايلات؟ كيف نوصل له الإيمان وإحنا أدواتنا بسيطة؟ البحث الثاني أو السؤال الثاني في هذا الاستبيان: إمتى الأهالي بتشتري موبايلات لأطفالهم؟ 40% من الأسر بتسمح لأولادهم أن يكون عندهم موبايلات من سن 10 سنين. النسبة الأكبر بنشوفها من 11 ل 12 سنة، عندهم حوالي 25 أو داخلين 26%. دي نسبة صعبة جدا، من 10 ل 12 سنة تقريبا 26%، ومن 9 ل 10 حوالي 19 أو 20% عندهم موبايلات. الأسر النهاردة بتشتري موبايلات لأطفالهم من الأعمار دي. إيه الأسباب اللي بتخلي الأسر تعطي لأولادهم موبايلات، سيلفون أو سمارتفون أو أي كانت الوسيلة؟ 40% من الأهالي قالوا إن إحنا بنسمح لأطفالنا يستخدموا الموبايلات ويكون عندهم حتى يكون عندهم تواصل مع أولادهم، يعني إن يكون عندهم ثقة إن عندهم في تواصل. 83% من الآباء بيدوا للأطفال استخدام الهاتف حتى يتمكنوا من التواصل مع أهليهم، لكن 40% كانوا بيدوهم إنهم يكونوا مستمتعين، يعني الأولاد يكونوا عندهم رخاء 43%، وعندنا 53% من الآباء لأطفالهم بيسمحوا بأنه يكون عندهم أولادهم موبايلات ويعتقدوا أن ده مهم جدا تربوي. 50% من الآباء يسمحوا لأبنائهم ويكون عندهم ملكية تلفونات للبقاء للتواصل. هنشوف في الرسم البياني الأمام حضراتكم بتوصل لغاية نسبة 75% أن يكون في تواصل مع الأهالي، في حوالي 50% لنوع من التربية والتعليم أن يكون الأطفال عندهم استعمالهم للموبايلات حوالي نسبة 50%. يبقى 75% تواصل بيعتقدوا الأطفال، عندنا 50% نسبة تعليم بيعتقدوا الأهالي إن أولادهم بيتعلموا من خلال الموبايلات حوالي 50%، ولكن عندنا حوالي 50% تاني تواصل مع الأصدقاء. في عندنا نسب لغاية آخر نسبة بنشوف إن الأطفال بيعتقدوا أهاليهم إنهم بيوصلوا حوالي أقل من 25% إنه بيشوفوا بالتلفزيون والحاجات الموفي وكل ده، ولكن واقعيا النتائج معكوسة. ده تخيل الأسر إن النسب تكون كبيرة. بيستعملوا الأطفال في إيه موبايلاتهم؟ 57% النهاردة الواقع الفعلي من الأطفال بيستخدموا الموبايلات الذكية طبعا للألعاب للجيمز، عكس ما كان متوقعين الأهل أن يكون النسبة دي أنهم بيستفيدوا بالتواصل مع الأسر. 18% اكتشفوا أن الأطفال بس بيستعملوه بأن يحلوا الواجبات المدرسية، يعني الواقع 57% للألعاب، 50% بيشاهدوا أفلام، 18% بيستعملوه للعملية الدراسية أو للهوم وورك والواجبات، عكس ما كان يتوقع الأسر. في استبيان تاني بيكمل في هذا البحث، هل الأباء بيعتقدوا أي نسبة إيجابي أو سلبي الولد أو الطفل يكون عنده سمارت فون أو آيفون أو أي كان الموبايل؟ 70% بيعتقدوا الأهالي أنه إيجابي جدا أن يكون مع الطفل موبايل، وده نسبة اعتقادا من الأهالي، ولكن واقعيا اكتشفنا بأنه العكس، 70 و75 كانت أكثر من ممارسة الجيمز، تختلف كثير عن تخيل الأهالي. حوالي 33% اعتقدوا أن ما يكونش عند الأطفال تليفون، ده يكون نيجاتيف، ولكن الأسر دايما متخيلة إيجابيات كثيرة بأن الأولاد يكون عندهم موبايل وتابلت وآلات حديثة، ولكن الواقع اكتشفنا من هذا السيرفي بأنه الأولاد أذكى جدا، استفادوا أكثر حاجة من الجيمز، بعدين الموسيقى، بعدين الواجبات، نزلت في الدرجة الأخيرة عكس توقعاتنا. هذا السيرفي أو هذا الاستبيان بيدينا ننتبه ككنيسة وكأسر كيف نوصل وننقل الإيمان للأطفال دول اللي هم النهاردة مشغولين تماما بالوسائل الحديثة. الاتصالات أو الكوميونيكيشن في النهاية ده مش إنجاز تقني، مش عملية أجهزة، ولكن هو من خلال البشر. يعني الميزة في الاتصالات إن البشر هم الذين صنعوا هذه التقنيات، فاهتمامنا النهاردة اللي بيشغلنا في حياتنا مش إيه هو التقنيات الحديثة أو الأجهزة الحديثة، اللي بيشغل الكنيسة والعالم اليوم هو مش التقنيات الحديثة، أدي عندك أحدث جهاز وآخر وسيلة، بل هو تغيير مناخ الثقافة. يبقى لا يخيفنا ككنيسة أو مجتمع واعي إن الأجهزة بقت حديثة وتقنياته كل يوم متجددة وكل لحظة متجددة، لكن ما يدهشنا ويرعبنا نوعا ما ويخيفنا ليس التقدم التكنولوجي، ولكن النتيجة من خلال التقدم التكنولوجي هو تغيير مناخ الثقافة. ده المخيف جدا. إذا عندي تكنولوجيا حديثة جدا، ثق تماما ستكون هناك ثقافة مختلفة جدا. كيف نشتغل في عالم أصبحت الثقافة عنده متغيرة عن العادات والتقاليد والعرف الذي ترعرعنا عليه وكبرنا عليه؟ نقطة تانية، ليست التكنولوجيا وليست التقنيات الحديثة أو الأجهزة هي التي تحدد المستهلك. نعتقد أن الأجهزة الحديثة هي اللي بتحدد المستهلك، لا، اكتشفنا بأن المستهلك هو الذي يحدد الأجهزة. يعني إيه؟ نظرية العرض والطلب بتشتغل هنا. المخترعين بيخترعوا أجهزة لما يشوف واحد مشتري بيطلب، فالمستهلك الطفل الشاب الناضج هو اللي بيغير استراتيجيات المخترعين، هو اللي بيغير استراتيجية الإنتاج والابتكار. فالنهاردة بتحدد الثقافة من قبل المستهلك، من الجمهور، من المؤمن. حولها لكم بطريقة بسيطة أشرح لكم الفكرة دي. امبارح كنت ببحث بدون ذكر أسماء في 2 مغنيين تقريبا في مصر، شكلهم تقريبا ما عندهمش ثقافة، مش متعلمين، مش دارسين موسيقى، مش أساسا طالعين موهوبين بعلم الغناء والموسيقى، وحققوا من اليوتيوب من الحاجات اللي قدموها إيرادات ملايين الدولارات، بالرغم ان هم مش في النقابة الفنية ومش متمرسين على الفن وما عندهمش موهبة فذة في الغناء ولا كلمات ولا لحن، لكن باللغة البلد بنسميهم أغنية السوق الشعبية اللي لا مضمون لها. وهناك مطرب آخر بروفيشنال عنده لحن، عنده كلمات، لم يحقق نفس الإيرادات اللي جابوها الاسمين الغراب جدا، حتى اسمهم غريبة، أراجوزات فيها كده شوية، وما يدروش يحققوا نفس المكسب. فالجمهور النهاردة مستواه نزل، المؤمن النهاردة مستواه العلمي والثقافي والديني والتدين والتقوى نزل، فهو اللي بيحدد المكسب، هو اللي بيحدد الناس تشتغل على ايه. يعني الفن بيهابط، كله يشتغل في الفن الهابط لانه بيجيب فلوس، فالمبادئ هتسقط، الثقافة هتسقط، الكنائس هتسقط، المجتمع سيسقط، لانه في عالم استهلاكي اللي بيكسب هو اللاهوية، اللهو اللي ما عندوش مادة. الإعلام السيء هو اللي بيكسب، الواعظ اللي بيتكلم بعاطفة هو اللي بيكسب، لكن اللي بيتكلم بطريقة كتابية وعلمية مؤمنينه اللي تابعينه قليلين، لأن الناس مش عايزة تشغل مخها، عايزة تكوي في الإيمان، في الأغنية، في الموسيقى، في التعليم. ودي الظاهرة الاجتماعية الخطرة، المجتمعات انحدرت، وبالتالي الكنيسة من داخل هذا المجتمع. فالعملة الرخيصة، المادة السلبية الرخيصة هي التي أصبحت جذابة، هي اللي بتدخل دخل. الموضة الرخيصة بتدخل دخل. حتى مجتمعاتنا العربية فقدت قيم ليها، مغني يكون عريان، ما كانتش دي في عادات مجتمعاتنا، تقليد أعمى للغرب. والغريب أن لا يوجد مسرح زي أيام الكلاسيكيات والأوبرا النهاردة، بل أرض حوش فسيح بس المغني اللي على المسرح، وكل الناس واقفة شباب وكله بيساف، لدرجة المغني حتى صوته مش بيقدر يطلع. وتلاحظوا هو كله بتأثير الميديا بالساوند نجاحه، ويمسك الميكروفون يقول كلمتين ويقطع صوته، نفسه بيقاطع ويعمل كده، غنوا معايا، يقدم الميكروفون للشعب لأنه ما عندوش نفس، والشعب نوعا ما قبله، هو اللي بيغني الأغنية. الغريب هو الشعب ده جاي هو اللي يغني ولا يستمع للمغني. الثقافة تغيرت، الأرض تغيرت، احنا في أرض حالية كسبان رملية متحركة تحتنا، الأرض تحتنا ما بيتش صالد، ما بيتش ثابتة، بيت ضعيفة هشة ومتغيرة، كسبان رملية في دوامة زي لغة البحر، بتمشي عليها بتجذبك، وممكن تكون النتيجة في النهاية سلبية موت. كيف ننقل الإيمان في عالم أرض متغيرة، كل القيم بتاعته مفهوم، كل ما هو غريب وكل ما هو سلبي هو اللي واخد الصدارة والنجاح. يعني المشاهدين والأطفال والمراهقين بيسمعوا حاجات بعد دقيقتين لو سألت فيهم مش هيعرفهم، حتى الترانيم النهاردة موجودة في الإذاعات ومرنمين. أنا عايز أفهم هو ده ترنيمة ولا أغنية؟ كتير منهم بيسرق لحن أغنية وبيعمل عليه كلمات وبيرنم، لكن بسمع الترنيمة من أولها لأخيرة أنا ما انتبهتش ولا كلمة، لأنها لم تشبع بنص كتابي أو لاهوتي، ولكن الموضة الناس عايزة كده. المفهوم هنا إيه؟ الناس عايزة كده، دي أصبحت هي الثقافة، كلنا بنشتغل بحسب الجمهور، هو المستهلك الذي يوجه القادة. خطورة المجتمعات أن القادة لم يوجهوا المستهلك، لم يوجهوا المستفيد، لم يوجهوا المؤمنين، ولكن احنا بنمشي على موضتهم. هقول لكم حاجة من غير ما حد يزعل من اللي بيسمع في أي مكان، أصبحت الموضة لما تعمل الكنائس نهضة روحية، كانوا زمان النهضة عشان مادة معينة في الكتاب المقدس واللاهوت للتقوى تجيب المؤمنين في الكنيسة، النهاردة بيطبعوا في الكنائس كارت دعوة ويحطوا اسم المرنم فلان وتحته الكاهن، كأنه هو الجذب المرنم، ما بيش الكاهن هو اللي بيشد الكلمة بتاعته اللي بتنبع من الكتاب. حتى الكنائس مشيت مع الموضة، المرنم هو اللي بيعمل لي الشعبية، اللي بيملى الكنيسة بتاعته الكاهن فرحان فاكر انه هو عنده جمهور. خطورة سوس دخل في الكنيسة، وبالأخص المسؤولين لم يعل ده، بل تبعنا هذه الموضة عشان نكسب شعبية. المرة الجاية هتكلم عن الكهنة المبشرين الجدد وخطورتهم في المجتمع وخاصة في أمريكا، هيكون نقد مهم جدا المرة الجاية من أهم النقط اللي هنتكلم فيها، التبشير السلبي اللي بياخد شعبية وأرضية ومجتمع كبير، وللأسف قادة كتار ومطرنا وكهنة وشمامسة وعلمانيين مشوا مع هذا التيار والخط. فالثقافة النهاردة بتحدد من المستهلك والمستمع، فالعالم بينتج حاجات سلبية على حسب المتلقي، زي المصنع الصيني على قد فلوسك هعمل لك، هو اللي بيجيب إنتاج وسرعة. الثقافة الجديدة في أرض المتحركة، هذه الميديا، كيف نلقن الإيمان؟ كيف ننقل الإيمان؟ هنا في نقطة مهمة جدا لحضراتكم. النهاردة المتلقي من أين يستقي معلوماته الكاملة في الدين، في الثقافة، في السياسة، في العلم، في الطبخ، في الفن، في أي مجال من مجالات الحياة؟ في مواقع مهمة بتاخد جذب الناس، أكثر المواقع عندنا جوجل وفيسبوك، هما مصدر المعلومات للبشرية أكثر من الكنيسة وأكثر من الكتاب المقدس وأكثر من الكتب العلمية، وده خلى في ركود للطباعة. إن النهاردة في البحث جوجل بتبحث عن أي موضوع في لحظة، لكن هل كل المعطيات الموجودة على مواقع البحث دي سليمة؟ فيها مرجع تعتمد عليه؟ أين الكنيسة مساحتها في هذا العالم الافتراضي وعلى محركات البحث العالمية؟ أين تواجد الكنيسة على محرك البحث جوجل وفيسبوك وغيره وغيره من كل المواقع الاجتماعية دي؟ الخطورة النهاردة أن تترك الكنيسة هذه المساحة وهذه الأرض من جوجل والفيسبوك والإنستجرام وغيره 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 في فراغ، ويأتي المؤمن البسيط عشان يبحث عن معلومة، لم يأتي لكاهن النهاردة، لم يأتي لكتاب، لم يأتي إلى كنيسة، بيتشبع أفكاره من هذه المواقع، ولم يجد الكنيسة لها موقع على هذه المساحة. ستكون هذا الفراغ سيعبه من افتراضات العالم، وقد تكون معلومات سلبية. لو الكنيسة لم تضع قدمها على مواقع التصفح والبحث، يكون لها هذا الحيز، هذا المكان لبصمة، سيضيع شعبنا وتضيع كنائسنا، لأنه الساحة فاضية لكل من أعطى ثقافة سلبية على هذا العالم الافتراضي. وعايز أقول تاني، العالم الافتراضي به هو الواقعي، والعالم الواقعي هو الذي أصبح افتراضي. الكنيسة عليها أن تسرع تضع لها كل الكتب والتراث والآباء وتاريخ الكنيسة والكتاب المقدس، ومن علماء مركزين تكون موهبتهم مدرسين، أن يكونوا في هذه الساحة حتى يعبوا الفراغ اللي موجود في العالم الافتراضي للباحث المؤمن والغير مؤمن. عشان كده، هل الكنيسة النهاردة عارفة تبشر في هذه المواقع أم تركتها؟ النهاردة الخطورة من هذه المواقع اللي بنستقي منها علومنا، جريمة الأطفال كترت، جريمة الكبار كترت، العالم الاستهلاكي، الإباحية وغيره وغيره وغيره، لأن الساحة فاضية والكنيسة لم تشتغل حتى اليوم بالشكل الكافي في هذه المواقع، أن يكون عندها ناس بروفيشنال، يعني تضع أشخاص عندهم هذه الموهبة، تديهم هذه المنحة الدراسية والعلم والإمكانيات المادية، وتقول أنا في كنيستي تبنيت 10 مواهب السنة دي في عالم الميديا وعالم الكتاب وعالم التصوير وعالم الصوت وعالم البرمجة، سنة جاية تقدم 10 تاني وهكذا. وكل كنيسة مسؤولة على هذا التبشير، وأن يكون المؤمن مدرك أن عطاياه مهمة جدا في عالم التبشير. كيف ينتشر الكتاب المقدس بدون سخاء المؤمن؟ كيف ينتشر الكتاب المقدس بدون إدراك القادة بأن لازم ندخل هذه الساحة التي أصبحت مملوءة بالمغيرين للثقافة والتاريخ؟ متى تعرف الكنيسة أنها متقدمة؟ زي نقدر نعرف الكنيسة أنها تقدمت ولا هل نعرف الكنيسة بتاعتنا حديثة ولا لا؟ الإجابة بتقول العالم الحديث هو مقياس للكنيسة تقيس بها نفسها. يعني العالم الحديث ده هو حيدينا الترمومتر، لغة المجر والقياس اللي حيقيس بنفسي على قد ايه الكنيسة تحدثت وطورت نفسها وليها تشعبات في أماكن كتيرة، تعرف ان الكنيسة تقدمت. لكن لو الكنيسة تقوقعت واعتقدت انها كاملة بطريقتها لورا بطرقها التقليدية المعروفة ما دخلتش في هذا العالم، حيضيع مننا كتير. إذن السؤال اللي طرحناه من الأول، ما هو صوت الكنيسة اليوم؟ إزاي بنتحدث عن الله؟ كيف نشهد لحضور الله في عالم متغير نمطه السرعة؟ حتى السرعة بيت كلمة مش قادرين نواكبها ونسرع معها. التبشير هو هوية الكنيسة، الكنيسة الحقيقية التي تعرف هويتها، الكاريزما الخاصة بها هي التبشير. ألخص لحضراتكم ثلاث حاجات من خلال الثلاث لقاءات اليوم الثالث النهاردة، ونكمل في المرات اللي جاية السلسلة دي. أول نقطة عندنا العالم الافتراضي، ركزوا حضراتكم، ده تلخيص للي وصلنا له لغاية النهاردة. العالم الافتراضي يتمتع بإيه؟ أرض جديدة، لغة جديدة، وعنصرة جديدة. تخيلوا، وهذه الأرض الجديدة تكلمنا المرة فاتت أنها عايزة مواطنة، عايزة سيتيزن، عايزة ناس عندها سيتيزن شيب تدخل في هذه الأرض الجديدة. من غير ما يكون لك مكان مش هتقدر تدخل هذه الأرض. اللغة الجديدة تقابلها حضور، ناس تتعلم لغة البرمجة، ناس تتعلم لغة الميديا، ناس تتعلم لغة الكتابة، التخصص. الكنيسة ينقصها عالم التخصص، وليس التخصص معنى الدفعة دي يروح واحد يمين واحد شمال واحد أي كان، لكن التخصص هو شخص عنده موهبة وكاريزما وناقص عليه أن يصقل بدراسة هو هويها مش فرضت عليه. الاختيار للأشخاص المناسبة في الأماكن المناسبة. وعايز أقول مشكلة الكنيسة النهاردة لم تضع الشخص المناسب في المكان المناسب. الكاهن الكشكول بتاع زمان زي تالتة ابتدائي يدخل يدي حساب وعلوم وكيمياء ودين، عصره انتهى. عايزين كهنة متخصصين لمجالات مختلفة عديدة. النقطة الثانية الميديا. الميديا النهاردة هي ايه؟ عالم البزنس هو ايه؟ هو عنده دراسة بعلم النفس لعالم الاقتصاد. علم النفس بيوجه عالم الاقتصاد، عرف انه يعمل حاجة منتج يكون في جذب للجمهور للمستهلك، منه يعطي رسالة انه يقول لك انت محتاج لهذا المنتج، ما تقدرش تعيش من غيره. والنقطة الثالثة دعوة المستهلك انه في نفس اللحظة يقول ده ناقصنا روح اشتريه بسرعة. لو الكنيسة فهمت عالم الاقتصاد المدروس بعلم النفس اعتقد هتقدر تنجح في رسالتها اللي هي التبشير الجديد. التبشير الجديد يعتمد على الرؤية اللي فاتت دي كلها. المطلوب نعمل ايه؟ في الميديا هو جذب جمهور، في الكنيسة هو جذب مؤمنين. في الميديا اني بقول للبشر بديهم رسالة انت محتاج للأكل ده، محتاج للجهاز ده، محتاج للسلعة دي، الحق بسرعة انت ناقصك. ان اقول له الرسالة الخلاص والمسيح ناقصك، الحق بسرعة غير حياتك. النقطة الثالثة اني بدعو المستهلك بسرعة يروح يشتري قبل ما تضيع منه الفرصة. في عالم التبشير الجديد بدعوهم ان يجاوبوا على هذه الرسالة وانه يلحق يكون بالتوبة والتقوى، يرجع للإيمان حتى يقدر يدخل عالم الكنيسة من جديد. دي يمكن الخريطة والاستراتيجية اللي قدام حضراتكم تدينا مفهوم ازاي الكنيسة عليها تشتغل النهاردة. دي نقط بكرة هتتجدد وهتتغير وهيكون في معطيات جديدة. عشان كده تحديات الكنيسة الرئيسية النهاردة أصبحت كيف نتكلم عن ربنا في عالم متغير، كيف نشهد لحضور يسوع في عالم يتغير بسرعة، كيف نعلن للعالم عن أخبار سارة. ده الجزء الثالث كان النهاردة من عالم الميديا. أرجو من حضراتكم نتبنى هذا المشروع وكنيسنا وتعي أهمية الميديا ليست للفانتازية ولكن في صميم الخدمة والبشارة. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.